الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت السميع العليم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين. اللهم ارحم شهداء فلسطين وكل المسلمين يا رب العالمين. نكمل ما بدأناه من قبل في تفسير سورة الكهف، وقلنا أنها سورة قصصية بالمجمل، فيها خمس قصص بدأت بقصة أصحاب الكهف. وقلنا إن القصص في القرآن، وهو ثلثه، ثلث آيات القرآن قصص، هدفه أخذ العبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذن القرآن، القصص الذي فيه ليس مجرد حكايات وتسلية، خراريف يعني زي ما نقول العامية، معاذ الله، إنما هو قصص للعبرة نستفيد منها، والدروس تستفاد من التاريخ بشكل عام. ولذلك ألف المؤلفون والكتاب الكثير من الكتب التي تستخلص العبر من التاريخ، كابن خلدون في مقدمته الشهيرة. أنهينا في اللقاء السابق تفسير قصة أصحاب الكهف، وقلنا أن المغزى العام منها أنه إذا تعارض الدين مع الوطن، أحيانا قد يتعارضوا، إذا تعارضوا مع المسكن، إذا تعارض الدين مع المكان الذي تأوي إليه، فيجب قطعا وقولا واحدا أن تقدم ماذا؟ تقدم الدين. يجب أن تهجر تلك الأرض التي تمنعك من إقامة الشعائر الدينية، أو التي تفتنك عن دينك، مهما كان فيها من مال، من مصالح، يجب أن تهجرها إلى أرض تستطيع أن تمارس فيها عبادة الله بالمعنى الشامل والواسع للعبادة. وصلنا إلى قوله تعالى: وكل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا ليس تخيير على الإطلاق، وإنما هو تحذير وتهديد ووعيد. هاي بينا لكم الحقائق، واللي بده يؤمن يؤمن، واللي بده يكفر يكفر، لكن يتحمل النتيجة. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق هو السور الذي يحيط بأهل النار والعياذ بالله، فيمنعهم من الهروب، يعني هذا عذاب مقيم لا مهرب منه. أعتدنا للظالمين نارا، فهي أعددناها، وبالتالي هي جاهزة لهم ولأمثالهم خالدين فيها أبدا. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. قلنا أن المهل هو الزيت المغلي في بعض التفاسير. يشوي الوجوه يعني مجرد ما يقدم للطالب أو الشارب الذي يستغيث، مجرد تقديم هذا المهل ينشوي أو يحترق جلد وجهه، فما بالكم إذا تناوله ماذا يعمل في جهازه الهضمي. بئس الشراب، ساء هذا الشراب من استغاثة، طبعا هنا استغاثة للتهكم، وساءت مرتفقة يعني ساءت جهنم مكانا ترتفق فيه أو ترتاح فيه، هي دار للعذاب فقط والعياذ بالله. هذه الصورة لأهل النار تقابلها صورة جلية بهية لأهل الجنة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. من عدل الله سبحانه وتعالى أنه لا يضيع أجر من أحسن العمل ولو كان صغيرا جدا. ربما تعمل عمل خير لا تقبله، ابتسامك في وجه أخيك هذه صدقة، ربما تعتقد أنها بسيطة، لكن لها أجر لا يضيعه الله سبحانه وتعالى. إماطة الأذى عن الطريق، ربما تعتقد أنها بسيطة، أنت كمت حجر عن زلته ممكن يدعثر فيه المرة، هذا لا يضيعه الله عليك. طلبك الخير لأخيك، مجرد تتمنى له الخير، الله ينجحه، الله يشفيه، هذا الطلب بحد ذاته لك من الخير مثله، فالله سبحانه وتعالى من عدله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ونلاحظ هنا أنه قرن العمل بالإيمان، ما قال إن الذين آمنوا إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، بل قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا ينفع إيمان بلا عمل ولا ينفع عمل بلا إيمان، إنما الأعمال بالنيات كما قال صلى الله عليه وسلم. أولئك لهم جنات عدن، ما هو جزاؤهم؟ جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. الجنات لوحدها ليست نعيما كافي إن لم تقترن بالأنهار، الماء والخضراء كما قال الشاعر والوجه الحسن. في الجنة الماء يجري من تحتك، والجنات الماء والخضراء، ووجوه أقاربك وإخوانك المؤمنين في الجنة هو الوجه الحسن الذي تأنس به. يعني زي ما بقول بالعامية أحيانا الجنة بلا ناس ما بتنداس، لو قعدت في جزيرة فيها كل إشي بدك إياه لكن لوحدك عايش لوحدك، شو قيمة المتاع هذا؟ تزهك لحالك في الآخر. فالوجه الحسن اللي هم إخوانك المسلمين حولك، هذه أفضل من أفضل النعم الموجودة في الجنة. ولذلك الأعداء قبحهم الله كثير مرات بدهم يضيقوا على واحد في السجن، ما بيخلوه مع بقية المساجين لأنه ممكن يستله وياهم، شو بيودوه؟ عزل انفرادي، يعني بس غرفة قد الحمام يأكل ويشرب فيها ونام، إذا عرف ينام، ما بيشوف حدا، لا بيحكي مع حدا، بعض الناس ممكن يخرج مجنون منها إذا طالت الفترة هذه، فهذه من أشد أنواع العقاب، وإنما يسلي عن السجين وجوده مع بقية السجناء. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور. قال العلماء حرمت عليهم الذهب، يعني حرمت عليهم في الدنيا فنالوها في الآخرة، الحرير والذهب فقط للنساء حرم على الرجال، لكن في الجنة كثير من محرمات الدنيا هي حلال على المسلم، ومن ضمنها أساور الذهب الزينة يعني. ويلبسون ثيابا خضرا، هذه من مظاهر التكريم، وجود ملابس ثياب خضر، والأخضر اللون الأخضر كما قال علماء الطبيعة الفيزياء أفضل لون يريح العين هو اللون الأخضر اللي هو لون الخضرة والأشجار والورود وهكذا، فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى اختار لهم هذا اللون الأخضر. هذا اللون الأخضر هو للملابس والتي صنعت من الحرير الذي حرم عليهم على الرجال يعني في الدنيا، خضرا من سندس واستبرق. السندس والاستبرق هي أنواع من ملابس الحرير، لكن شو الفرق بينها؟ السندس هو ما رقى من الحرير، يعني القماش الرقيق، الحرير الرقيق يسمى سندس، والاستبرق هو القماش الغليظ اللي بيكون زي مخمل وغليظ، هذا حرير غليظ يسمى استبرق. إذن هم عليهم ملابس خفيفة، ملابس ثقيلة، متكئين فيها على الأرائك. متكئين يعني الاتكاء كناية عن إيش؟ عن النعيم. الإنسان لما بده يريح بيتكئ على مسند، على مخدة كبيرة، فهم بكونوا من كثرة النعيم متكئين، يعني مش مطلوب منهم يتعبوا، مرتاحين. متكئين فيها على الأرائك، الأرائك اللي هي المساند أو المخدات اللي احنا بنركي عليها في الدنيا، وطبعا شتان ما بين أرائك الدنيا وأرائك الآخرة، بكونوا متكئين على الأرائك. لاحظوا هنا صيغة الجمع، متكئين يعني مش لحالهم، يعني قاعدين جلسات والخدم والحشم حواليهم كأبهى ملوك الدنيا. قيل في الأثر أن أقل إنسان، أقل مسلم يدخل الجنة يكون ملكه فيها 10 أضعاف أغنى ملك في الدنيا. تصور أنت يعني أغنى ملك حكم هذه الدنيا فرعون مثلا وهامان وقارون مثلا في ذلك الزمان، لكن اليوم تصور حال ترامب خلينا نقول اللي هو زعيم أكبر دولة في العالم، شو عنده أموال وشو عنده ملك، أضرب في 10 هذا ملك أقل الدرجات في الجنة أقلهم، فما بالك بالدرجات العليا، ما بالك بالفردوس الأعلى الذي فيه النبيين والصديقين والشهداء نسأل الله صحبتهم. متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب، هذه تقابل لما قال عن أهل النار بئس الشراب، بئس الشراب للكفار، وهين شو يقابلها؟ نعم الثواب، يعني شو في ثواب أحسن من هيك؟ وحسنت مرتفقة، هناك قال عنهم إيش؟ وساءت مرتفقة، هين شو قال عنهم؟ وحسنت مرتفقة، يعني نعمة هذه المرافق، المرتفق يعني مجموعة المرافق التي وضعت أو صممت أو خلقت لراحة الإنسان في الجنة. ثم انتقل السياق الآيات إلى القصة الثانية، القصة الأولى كانت أصحاب الكهف، والقصة الثانية هي أصحاب أو صاحبي الجنتين. هذان الرجلان مثالان ضربهم الله سبحانه وتعالى لمن يريدون العلو والفساد في الأرض ومن يريد الفلاح والخير. واضرب لهم مثلا يا محمد صلى الله عليه وسلم، اضرب لهذه الأمة مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. إذن إحدى هذين الرجلين خصه الله سبحانه وتعالى بنعيم وافر جدا في ذلك الزمان، وطبعا النعيم والابتلاء هو مجرد اختبار في الدنيا، يعني سواء كنت فقير أو غني فهذا بحد ذاته امتحان لك في هذه الحياة. والسلام. إذن أحدهما ابتلاه الله بالغنى، جعلنا لأحدهما جنتين، مش جنة واحدة، يعني حديقتين كبار، الجنة هي الحديقة الكبيرة، من أعناب. ولما نقول أعناب مش فقط عنب واحد، يعني جميع أنواع الأعناب وما شابهها من الثمار ممكن تفكر فيه، عنب أبيض، عنب أسمر، خليلي، مطاول، حلواني، اللي بدك إياه، يعني جميع الأنواع، مش بس فيه أعناب. وحففناهما بنخل، عالداير جميع أنواع النخل، هذا زي حماية من المصدات هوائية يعني. وجعلنا بينهما زرعا، إذن مش فقط عنب ونخل، بينهم كل أنواع الزروع والثمار والخضروات والفواكه اللي ممكن تفكر فيها. إذن يعني هو بلغة ذلك الزمان ملياردير، مش مليونير، المليار ألف مليون، فهو ملياردير يعني في ذلك الزمان. وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها، كل واحد منهن أنتجت ثمار على أفضل ما يكون، يعني زي ما نقول عندنا في الزيتون سنة ماسية وسنة شلتوني، الشلتوني بتعمل فيها الزيتون قليل، يعني هذول الجنتين في ذلك الوقت القصة ماسية أثمر أفضل أنواع الثمار. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، ولا شجرة ما عملتش ثمر أو عملته ناقص أو عملته مضروب، أحيانا بعض الثمار بتدود تضرب فبيستفيدش صاحبها منها، لا، هذول الجنتين جميع ثمارهن على أحسن ما يكون وأوفى ما يكون. وفجرنا خلالهما نهرا، إذن في جنة على اليمين جنة على الشمال وبينهم نهر، شو بده أحسن من هيك؟ كل إشي متوفر، يعني لا بده يروح يشتري تنكات مي يسكي ولا بده يستنى المطر، النهر اللي بينهم بسكي، العمال اللي في الجنتين هذولا بسكوا الزرع منه. وكان له ثمر، لاحظوا يعني فجرنا خلالهما نهر، يعني النبع جواتهن مش بحاجة يروح يكني من نبع ثاني، داخلهن فجر ربنا النهر بين الجنتين. وكان له ثمر، القصة هذه حصلت في وقت نضوج الثمار، شو بكل صاحبه؟ فقال لصاحبه، صاحبه يعني هو الرجل المقابل له وهو يحاوره، صار جدال بينهم محاورة، بيفتخر الآن على صديقه أو جاره، بكله أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، يعني انت شو بالنسبه لي؟ انت هالفوت يعني ما عندك شيء، انا تعشوف الثمار اللي عندي، شوف العز اللي انا فيه، شوف المال الغنى اللي انا فيه، مش بس مال ونفر. يعني يبدو انه متزوج اكثر من واحده وعنده حموله باص من الاولاد، وبالتالي بتفاخر على اخوه المسلم جاره اللي هو صاحبه، بتفاخر انه ربنا اعطاه المال والذريه. ما مدرك المسكين انه هذا ابتلاء، ابتلاء لك. الانسان قد يبتلى بالمصائب وقد يبتلى بالغنى. يعني زي ما بيقولوا بعض الناس اللي الاغنياء حاليا، لولاتني بستاهل ربنا ما اعطانيش، بكيت راعي وطلعني ذراعي. يعني هذا بشطارتي بعلمي، انا تاجرت ورحت وتعبت، ما تفكر انه اجب بلاش هذا. لكن هو هنا بيستخدم الغنى والانفار والاولاد، بيستخدمهم كمكيده، او بده يكيد فيها صاحبه او اخوه او جاره. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، دخل هالثمار هالزروع وهو يتكبر يختال، وبالتالي هو ظلم نفسه أيما ظلم. لأن الإنسان لما يوصل لهذه الدرجة من الغرور والتكبر بكون ظالم لنفسه وليس ظالما لغيره. لأنه أنت لك مقام محدد، ما أدركت أنه هذه نعمة، وبالتالي قاعد تتكبر على خلق الله في هذه النعمة اللي ربنا أعطاك إياها. يا ريت أنه دخل وهو مفتخر في نفسه فقط، شو بقول؟ قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. يعني هذا الغنى اللي أنا فيه لا يمكن أنه يزول، مش راح تنباد هذه الجنة. وكذلك يصيب الكثير من الناس، أنا هالأموال اللي معاي هذه الملايين شو بدي يضيعها؟ لو أعيش طول عمري عايش أحلى عيش وفي أحسن الكسور، وكل واحد من ولادتي عنده سيارة مليون شيكل، كيف بها تروح هذه الأموال؟ بيغتر الإنسان في نفسه، كما وصفه الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: كلا إن الإنسان ليطغى، وإنت أن رآه استغنى. إذا شاف حاله استغنى بطغى. بذرة الطغيان موجودة في النفس البشرية، لكن أنت كمسلم إما تطمسها هذه البذرة تسمح لهاش بتقاوم شيطانها، وإما بتعطيها المجال وبالتالي بتصير تطغى على عباد الله. يعني لو نيجي في العصر الحديث مثلا، حاكم سوريا بشار الرئيس المخلوع، أكيد مرت عليه سنوات وأيام، مستحيل يجي في فكره ولا يحلم حلم إنه هالملك اللي عايش فيه إنه يروح منه. ولكن سبحان الله في ليلة وضحاها راح كل هالملك وصار لاجئ، والآن قاعدين بيطالبوا فيه، بيفاوضوا في روسيا الحكام الجدد إنه يسلموهم إياه مشان يحاكموا. صور حوالي 60 سنة عاش هو أبوه يقتل ويظلم ويسجن ويعذب وغنى فاحش، في النهاية اتخلوا عنه جنوده وحمل هالحقائب اللي فيها الذهب وطلع على روسيا، خلي روسيا تنفعه. وبالتالي الإنسان للأسف ما بيعتبر أحيانا، وبفكر إنه الملك اللي هو فيه أو العز اللي هو فيه خالد إلى الأبد، ورح يورثه لولد الولد. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، مستحيل هذه الجنان إنها تخرب. زادها بالكفر، شو قال؟ وما أظن الساعة قائمة. والوصلت فيك تنكر الساعة؟ يعني هو عارف أنه رح يموت، لكن رح يموت خلص، والملك يتورث لأولاده لأحفاده، وما فيش ساعة، ما فيش يوم قيامة، يعني ما في يوم آخر، لا رح تحاسب ولا حدا رح يتحاسب. رح يموت الظالم وهو ظالم، والمظلوم يموت مظلوم وراحت عليه، هيك بفكر المسكين. وما أظن الساعة قائمة. وإذا على فرضا في ساعة، على فرض أنه في يوم قيامة، ولئن رددت إلى ربي، يعني على فرض، لأجدن خيرا منها منقلبا، لأجدن خيرا منها من هذه الجنة منقلبا، يعني راح أنقلب في جنة، في الجنة أحسن من اللي عايش فيها في الدنيا. يعني خلص أنا الخير عندي في الدنيا والآخرة، هيك بفكر المسكين. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي، على فرض أني رددت، لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني الغني في الدنيا غني في الآخرة، والفقير فقير، هيك بفكر المهبول. هنا رد عليه صاحبه أو جاره أو الرجل الثاني. طبعا هذا الرجل الأول الغني بيمثل أهل الكفر الأغنياء، وصاحبه بيمثل أهل الإيمان اللي بيعتزوا بإيمانهم ولكن حظهم من الدنيا ابتلاهم الله بالفقر. فشو قال له صاحبه؟ قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ طب هو حقيقة ما كفرش بربنا، هو قال وما أظن الساعة قائمة. طب ليش هين بقول له أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ كفرت بالله، لأن كفره باليوم الآخر يعتبر كفرا بالله سبحانه وتعالى. الإيمان لا يتجزأ. ما هي أركان الإيمان؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. إذا بتكفر في واحد منهم يعني بتكون فيش ملائكة، فيش يوم آخر، أقول فيش رسل وفي خالق، أنت كافر تعتبر. لهذا سميت أركان الإيمان. فهو استشف أو استنتج من كفره باليوم الآخر كفرا بالله سبحانه وتعالى، فبعاتبه بقول له أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ يعني أنت ارجع لأصلك، أنت أيها الإنسان خلقت من تراب، آدم عليه السلام ربنا خلقه من تراب وطين، فيما بعد ذريته من ماء مهين. فبقول له ارجع لأصلك، أنت يعني شو أصلك؟ أنت مش من مخلوق من ذهب ولا من نور زي الملائكة، أنت من تراب، فعليش تتكبر؟ ثم من نطفة، التراب اللي هو أبونا آدم عليه السلام، ثم من نطفة اللي هو الماء المهين، ثم سواك رجلا. أصلك أيها الإنسان ماء مهين في رحم الأم، تكبر بصير جنين حتى تنولد وبتكون ضعيف، أي إشي بسيط بأثر عليك، ممكن مرضى بسيطة موتك، وبعدين عملك رجل ربنا سبحانه وتعالى. فيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أنت ارجع لأصلك وشوف شو كنت. لكنه والله ربي، يعني إذا أنت كفرت بالنعمة واستغنيت وطغيت، أنا أعتقد أن الله ربي وأنه في يوم آخر ولا أشرك بربي أحدا. طب هو صاحب الأول الغني أشرك؟ هو حقيقة أشرك. هو ما هو الشرك؟ إنك تعظم شيء وترفع لدرجة الألوهية. يعني الغني هذا اللي استغنب أنا أكثر مالا وعز نفرا، اعتبر أنه ملكه غنى وأنفار وأولاده وأحفاده بيستعين فيهم عوضا عن الله سبحانه وتعالى، فأشرك مع الله أبناءه وماله. ولهذا شو بكله؟ أنا لا، أنا أعتقد أن الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، لا مال ولا نفر ولا جاه ولا أي معبود آخر. فهذين النموذجين ضربهم الله سبحانه وتعالى مثلا للعبد المؤمن والسلام، الفقير والعبد الكافر الذي استغنى بماله وأولاده. والآن بيعتب عليه أو بنصحه أنه يستغفر، يقول له ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. الأصل فيك مجرد ما دخلت هالجنة اللي مثمرة وفيها في كل أنواع ما تستطيبه الأعين وتسمعه الآذان من زقزقات العصافير، الأصل إنك شو تعمل؟ قلت ما شاء الله، يعني هذا الملك هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وتشكر ربنا. لا قوة إلا بالله، أنا ربنا أعطاني إياه امتحان إلي وبدي أنجح في الامتحان، والقوة من الله، لأنه ربنا سبحانه وتعالى لو لم يشأ ذلك لكنت بدون هذه الجنتين. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، وإذا أنا شايفني أقل منك في المال والأولاد مقارنة معك، فأنا بطمع في رحمة الله وجنته، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. بأمل من الله سبحانه وتعالى أن يعوضني في سواء في الدنيا أو في الآخرة بجنة خير من جنة اللي أنت فيها. ودعا عليه لأنه كفر، ويرسل عليها حسبانا من السماء، يعني هذه الجنة اللي أنت مغتر فيها عسى أن يرسل الله عليها حسبان، يعني صاعقة أو شيء يهلكها من السماء، فتصبح صعيدا زلقا. الصعيد هو الصخرة اللي فيش عليها تراب، هذا يسمى صعيد. ولذلك التيمم تضرب يديك على صعيد طاهر، يعني ما تحط مش شرط على تراب، حجر لو كان ما فيش عليه تراب ما فيش مشكلة. زلكة يعني أملس، وهذا الصخرة الملسة كناية عن عكس الخصوبة، الخصوبة بتكون فيها حبيبات تراب، لكن هذا صعيد زلكة يعني كناية عن إيش؟ إنه ربنا يهلكها يمسحها مسح، زي ما نقول فلان على البلاطة. شو يعني على البلاطة؟ يعني حتى فراش ما عندوش، حصيري ما عندوش يقعد عليها، فيش إلا هالبلاطة قاعد عليها، يعني ما لا يملك شيء، والله على كل شيء قدير. إذن بكله ممكن ربنا يعطيني خير من جنتك اللي بتفتخر فيها، وجنتك هذه يرسل عليها صاعقة من السماء فتصبح مجرد حجارة ملساء، أو يصبح ماؤها غورا إذا ما أجتهاش صاعقة من السماء، يغور الماء تاعها، وإذا الماء غار في أعماق الأرض كيف بدك تستخرجه؟ حتى الزمان ما كان عندهم مضخات ترفع الماء من الآبار الارتوازية، وحتى في اليوم آبار عميقة جدا تقدرش المضخات عليها. إذا دعا عليه أن يرسل عليه صاعقة أو يغور الماء، وطبعا إذا غار الماء خلص كل الزرع هذا نشف، وبالتالي راحت الجنة بتاعته. أو يصبح ماؤها غورا يعني يغور، نقول الغور مثلا غور الأردن أو غور فلسطين، المنطقة اللي غايرة تحت منطقة البحر الميت، فلن تستطيع له طلبا. إذا غار تقدرش تطلب الماء، وبالتالي بتجف كل مزروعاتك وبتيبس هذه الجنة. وفعلا ما دعا به هذا العبد المؤمن حصل، والقرآن بأسلوبه الرائع يمثل باختصار موجز ما جرى لهذه الجنة. وأحيط بثمره، بس كلمتين، أحيط بثمره يعني الملائكة العذاب حوطت الجنتين، مجرد ما حوطت الجنتين انتهوا هذول الجنتين، بطل في جنات. لاحظوا الإيجاز، الإعجاز في الإيجاز كما قال علماء اللغة، بكلمات قليلة بتعبر عن أشياء كثيرة، زي ما قال في قصة نوح، وقيل يا سماء يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل الحمد لله رب العالمين. خلص كلمة، أكم من كلمة، انتهى كل ملك أهل الدنيا في ذلك الوقت، ولم ينجو إلا السفينة وركابها بكلمات من الله سبحانه وتعالى. فسبحان من أمره بين الكاف والنون، كن يقول الشيء كن فيكون. إذن أحيط بثمره كناية عن الدمار الشامل. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، كل اللي أنفقوا فيها العمال والزروع، وإذا كان رش العشب ولا كان جاب سماد، كله راح عليه، وصار يكلب كفه بكفه. لما الإنسان يصير يكلب هيك كفه خلص، يعني كناية عن الندم. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، كل اللي أنفقوا راح عليه، وهي خاوية. خاوية يعني كل هالشجر نزل على الأرض، العروش، المعرشات، النخيل العالي، كله صار في الأرض. خاوية على عروشها يعني كناية عن الدمار زي ما قلنا. وطبعا الأعناب بلزمها عروش، وبالتالي لما تنزل العريشة خلاص تنزل العنبة وبتخرب. وشو صار يقول؟ ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إذن هين بدل على أنه أشرك بالله سبحانه وتعالى، لما أنكر اليوم الآخر معناها أشرك غناه وأبناءه، ماله وأبناء أولاده أشركهم بالله سبحانه وتعالى، جعلهما ندا لله، يعني هو مش بحاجة لله سبحانه وتعالى خالقه، خلاص أنا عندي عزوتي ولادتي ومالي، ما مش بحاجة إلى الآلهة. إذن ندم أشد الندم، وندم حيث لا ينفع الندم، خلاص انتهينا الجنتين. وصار يقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يعني يا ليتني لم أتكبر، يا ليتني آمنت بالله واليوم الآخر. هل في فئة ممكن الآن أو عونة أو فزعة ممكن ترجع له اللي فقده؟ حاشا وكلا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، ما في فئة ولا جيش ولا دولة بيقدروا الآن ينصروه إذا أراد الله هزيمته، وما كان منتصرا. وبالتالي بما أنه لا يوجد أحد يغنيه عن الله سبحانه وتعالى، لم يكن منتصرا، فكان مهزوما بكفره بالله سبحانه وتعالى. هنالك الولاية لله الحق، في مثل تلك المواقف تبرز أهمية أن تتولى الله سبحانه وتعالى وتجعله وليا لك ومتوكلا عليه. هو خير ثوابا وخير عقبا. الرابح الحقيقي هو من جعل وليه الله سبحانه وتعالى وانتظر الثواب والخير منه وانتظر عقبى ابتلائه في الدنيا من الله سبحانه وتعالى. هذه هي الولاية الحقيقية والثواب الحقيقي والعقب الحقيقي. العقب يعني عقبة الأمر ما يأتي به أو اللي بيجي بعده يعني، ولذلك بنقول العقبى لك أو بنقول بالعامية عقبى لك مثلا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. يا محمد صلى الله عليه وسلم اضرب لهم أيضا بالإضافة لهذا المثل اللي سبق اللي هو أصحاب الجنتين، اضرب لهم أو شبه لهم الحياة الدنيا إنها بتسواش تتكاتلوا عليها، بتسواش تضيع دينك من شانها، لأنه هذه الحياة قصيرة جدا جدا. قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. يعني على فرض أن عشت 100 سنة 120 وفي النهاية بدك تعيشهن آخرهن وانت تعبان تستلذش في ملذات الحياة وبدك في النهاية تموت، إنك ميت وإنهم ميتون. فالحياة الدنيا مجنون اللي بيبيع دينه من شانها. مثالها كيف؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، يعني قصة الحياة كلها كقصة مطر نزل من السماء فاختلط به نبات الأرض. هذا المطر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياه ولا يجعلنا من القانتين. هذا المطر اختلط بالتربة الخصبة فاختلط به نبات الأرض، فطلع من البذور النبات. والبذور سبحان الله اللي بدرسوا علم الأحياء بيدركوا هذا الشيء، الحشائش والأشجار بتعمل ملايين البذور، وهذه البذور إشي بيحملها الحشرات، إشي الطيور، إشي بيحملها الرياح. طالما البذرة في منطقة جافة ممكن تعيش أشهر وسنوات، مجرد فيها حساس مائي للرطوبة، مجس رطوبة، مجرد ما شعرت أنه في حواليها رطوبة سبحان الله بطريقة ما تتنشط الخلايا اللي فيها وبتبدأ تطلع الساك والأوراق والجذور حتى لو كانت مقلوبة. يعني الفلاح هو يبثر في القمح والشعير ما بينتبه أنه الحب المطاولة أنه من هين بده يجي الساك، ولا مرات بذرها أكيد بشكل مقلوب. فإذا بذرها بشكل مقلوب سبحان الله الخالق العظيم، الجذر لو كان لفوق بيطلع لفوق شوية وبيعرف أنه مش بهذا مكانه، برد بيعمل كوربة وبنزل لأنه تحت الرطوبة. والساق بينزل تحت شوية وبيعرف أنه مش مكانه هذا، برد بشك التربة وبيطلع لفوق. لو غطيت الضوء عليه من جانب بصير النمو كله باتجاه الجهة اللي مش الظلام، عكس الظلام اللي هو الضوء. من علم النبات هذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. هذا من عظيم صنع الله. إذن الحياة كلها كقصة نبات طلع بعد ما مطرت الدنيا، ما مضى عليه إشي بسيط، النبات بتلاحظه شهر شهرين شهر ثلاثة أربعة بتلاقيه يبس فأصبح هشيم. الهشيم اللي هو زي ما نقول إحنا التبن، كيف القمح والشعير لما تدرسه بصير مبثوث، يعني نبات مكسر، حشيش مكسر يابس ومكسر تأكل الدواب أجلكم، فأصبح هشيم. ولذلك سمي في اللغة العربية هاشم لأنه كان يهشم الطعام، يفتت الخبز لضيوف اللي بيجوا على الكعبة جد الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك سمي هاشم. وبعدها صارت قبيلة بني هاشم، والنبي يعتبر منها طبعا، فصار النسب الهاشمي. فأصبح هشيم يعني نبات مكسر تذروه الرياح، أي هبة ريح من كثر ما هو خفيف بتطيره، زي ما كانوا زمان يذروا، ما كانش في آلات إدراس زي اليوم بتجيب لحالها بتفوت على علم الإنسان ما لا يعلم، بتحصد وبتدرس وبتحطهن في شوالات وبتخيطهن. لكن زمان كانوا الدواب تدرسه، هذا طبعا إحنا آبائنا وأجدادنا بصحوه، ويجي بعدين يذروه شو يذروه يعني بهذا الكران؟ يرفع القمح الحب مع التبن اللي هو الهشيم هذا، لأنه الهواء بمشي التبن بعيد، بروح التبن على جهة والحب بنزل على جهة، بعدين بيجوا بيجمعوا زي لما بذروا الزيتون، فالورق بيطير مع الهواء والحب بنزل لحاله. والسلام. وكان الله على كل شيء مقتدرا. الله سبحانه وتعالى لا تعجز قدرته شيء. إذن ملخص المثل إنه أيها الإنسان تغترش بهذه الحياة أبدا. مثل الحياة قد ما فيها من نعيم كمثل الأرض اللي عليها شوية ربيع، بمكان في شهر الربيع هالزروع ألوان مختلفة، الخضار، هالطيور، هالحشرات جاي عليها، والناس بيطلعوا رحلات وبتصوروا فصل الربيع. سبحان الله، ما بتمضي شهر شهرين بتحمي الدنيا شوية، كان بصير ربيع اللي بدوس عليه بتفتت والرياح بتطيره. هذه الدنيا، بالتالي انت ما تضيع دينك مشان دنيا فانية. بالضبط الدنيا زي قصة الربيع اللي ذكرناها. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء مقتدر، وبالتالي ما تنغر أيها الإنسان. ليش؟ لأنه المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قد ما يبقى عندك من أموال أو أولاد أو أحفاد، هذه كلهم زينة مؤقتة، مش رح ينفعوك لما تكون في القبر. ما رح يفيدك أنه عندك 50 حفيد ولا 10 أولاد وبنات، كل هذا لن ينفعك، لأنهم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أموالك لو عندك تريليونات ما رح تنفعك، رتبتك، وظيفتك، ما رح يقولوا لك لو سمحت يا سيادة العقيد بدنا نسألك هالسؤالين، تسمح لنا نسألك هالسؤالين؟ مش رح إذا كنت أعمالك سيئة، بالعكس بزيد الضرب عليك. المال والبنون زينة الحياة الدنيا فقط، هي مجرد زينة في الدنيا، لكن المهم تتمسك في الباقيات الصالحات. والباقيات الصالحات اللي بيبقى يعني اللي هن الأعمال الصالحة خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إذن يجب أن يكون أملك لا في المال ولا في البنين، فقط في الأعمال الصالحة التي تتركها خلفك. إذا مات ابن آدم ضاع فقد عمله أو انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو عمل خير، أو مال أنفقه. هذه الأمور اللي بتظل وراك، لكن أموالك ما راح تستفيد منها إلا إذا أنفقتها في الحلال، وأولادك مش راحين ينفعوك. زي مثلا عثمان بن عفان حاليا الله رحمه الله رضي الله عنه، ثالث الخلفاء الراشدين، له حقول أو حدائق في السعودية لحد الآن، هذه أوقفها للمسلمين لحد الآن، في ناس قائمين عليها وبوزعوا على الفقراء والمساكين منها. فهذه الحقول أو هذه النخيل اللي لعثمان بن عفان راح يظل أثرها وأجرها يسجل في رصيد عثمان إلى يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا من الذين لا يغترون بالمال والبنون، وأن نكون من المؤمنين حقا. نسأله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداء فلسطين وشهداء الأمة الإسلامية عموما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.